بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ولم يكن عندهم في مرضه صلى الله عليه وسلم دهن للمصباح يوقد فيه. هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد دهن للمصباح من أجل أن يوقد فيه. فلما اشتد وجعه ليلة الاثنين أرسلت عائشة بالمصباح إلى امرأة من النساء، ما أرسلت إلى المسجد من يقوم يسأل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد وجعه ولا يوجد عندنا دهن للمصباح ولا ما يفعله كثير من الناس اليوم، إذا أرادوا صدقة كتبوا في المجموعات أو كتبوا في الجروبات أو كتبوا على وسائل النشر والإعلان، هذا خطأ. وإنما لا بأس أن تكلم من تعرف ممن تتوسم فيه الخير والفضل والإحسان، تقول لو احتجنا مثلا كذا وكذا إذا كنت تستطيع هذا، من غير إحراج، وأنت تعرف منه الفرح والسرور. لأن بعض الناس ربما يكلم شخصا يقول يا فلان نريد كذا وكذا، والعاد يقرب خلاص، فما هو طيب هذا أن يكون الإنسان سؤولا للمال طالبا له. فكلما رأى شخصا حسن الهيئة يتوسم فيه الغنى فعل معه صداقة من أجل أن يستقطب منه مالا، هذا شأن أهل الجشع والطمع. فانظر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أرسلت بالمصباح إلى امرأة من النساء فقالت قطري لنا في مصباحنا من عكة السمن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسى في جديد الموت. وهذا أخرجه ابن سعد في الطبقات، والطبراني في الكبير من حديث سهل الساعدي بسند صحيح. وهذا يبين لك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحال، وما كان عليه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن من شدة الحال، إلى مستوى أنه لا يوجد دهن يوقدون به المصباح. مع بيوت صغيرة ضيقة، والمدينة معروفة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس جوها بالجو البارد الدائم، ففيها حر وفيها برد. فهكذا كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وعيش نسائه وعيش أزواجه وعيش أصحابه. فينبغي أن يأخذ الإنسان من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دروسا وعبرا مما يعينه على الصبر، ويعينه على التحمل، ويعينه على الاحتساب فيما هو فيه من الحفاظ على دينه، تزود من العلم النافع وغير ذلك من مما يرضاه الله سبحانه وتعالى ويحبه. فمكة هي أحب البقاع إلى الله عز وجل، وهكذا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهكذا إلى الصالحين، وهكذا أيضا المدينة. فاختار الله عز وجل مكة والمدينة لخاتم النبوة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فليعود طالب العلم نفسه على الجلد في طلب العلم وتحصيله، وعلى الصبر على شظف العيش، وألا يكثر التشكي إلا إلى الله الذي بيده الأمر. فأنت إن تشكيت إلى فلان أو علان ربما ازدراك، ربما احتقرك، ربما اتخذه عيبا وأخبر غيرك، ربما استحقرك. قال: وكان عند عائشة رضي الله عنها إزار غليظ مما يصنع باليمن، وكساء من الملبدة، فكانت تقسم بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فيهما. وهذا متفق عليه، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الغليظ من الثياب. ودخلت عليه فاطمة عليها السلام، تخصيص فاطمة رضي الله عنها أو تخصيص أحد من أهل البيت بعليه السلام ما عليه دليل، ووقع هذا في بعض نسخ صحيح البخاري، فالله أعلم هل هو من صنع البخاري أو هو من بعض النساخ، وإنما يقال فاطمة رضي الله عنها. وأما من حيث الجواز فيجوز لها ولغيرها أن يقال عليه السلام، فأنت شخص يسلم عليك السلام عليكم تقول عليك السلام، وإنما مما درج عليه أهل العلم أن قول مثلا تعالى عز وجل هي لله سبحانه، وأن الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الترضي يكون للصحابة، والترحم يكون لمن بعدهم. وإلا من حيث المعنى يجوز تقول قال النبي عز وجل، لأن معنى عز من العزة تدعو له بالمعزة والجلال والتعظيم، ومن حيث الجواز جائز، لكن البقاء على مثل هذا اصطلاحات أولى التي صارت معروفة عند أهل العلم. قال: ودخلت عليه فاطمة عليه السلام في مرضه فسارها بشيء فبكت، ثم سارها فضحكت، فسئلت عن ذلك فقالت: لا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي سئلت فقالت: أخبرني أنه يموت في مرضه فبكيت، ثم أخبرني أني أول آله لحوقا به وأني سيدة نساء العالمين فضحكت. وهذا متفق عليه. وجاء أيضا في لفظ آخر، يعني ليس في التصريح بأنه كان في مرض موته، وإنما يعني أن فاطمة رضي الله عنها جاءت قالت عائشة: لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها في رأسها وقال أوقات بين عينيها، ثم أجلسها مكانه ونساءه عنده، ثم سارها فبكت، ثم سارها فضحكت. قالت عائشة: فلما قام رسول الله سألتها عن ذلك فامتنعت وقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول: لها: لقد خصك رسول الله بالسرار دون نسائه. فامتنعت. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أقسمت عليها بما لها من حق عليها أن تخبرها، فقالت لها: أما الآن فنعم، أما بكائي الذي رأيت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بأن جبريل كان يعارضه القرآن في كل عام مرة، وأنه عارضه القرآن في هذا العام مرتين، قال: وما أراه إلا اقتراب أجلي، فنعم السلف أنا لك، فبكيت بكائي الذي رأيت، ثم سارني بأني أول أهله لحوقا به. وهكذا أيضا في أن سيدة نساء العالمين قالت: فضحكت ضحكي الذي رأيت. وكانت وفاتها رضي الله عنها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. قال: فلما احتضر صلى الله عليه وسلم اشتد به الأمر، فقالت عائشة: ما أغبط أحدا يغون عليه الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا اللفظ عند الترمذي بسند ضعيف، ولكن أخرجه البخاري بنحوه. هو في البخاري بنحوه. يعني أنها رأت شدة وكربة نزلت برسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، قالت: وكان عنده قدح من ماء، يعني فيه ماء، فيدخل يده في القدح ثم يمسح على وجهه بالماء ويقول: اللهم أعني على سكرات الموت. بهذا اللفظ لا يثبت، اللهم أعني على سكرات الموت بالدعاء لا يثبت، ضعيف. قالت: وجعل يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. هذا في صحيح البخاري، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. أما الدعاء اللهم أعني على سكرات الموت فهذا لا يثبت، أعني أو هون علي سكرات الموت هذا لا يثبت. قال: وفي حديث مرسل أنه قال: اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل، اللهم فأعني على الموت وهونه علي. ما حاله عندك؟ ها، ما حاله عندك؟ ها، ما لقد عنده كتاب؟ عنده كتاب. نعم، ايش قلت انت؟ هذا الذي قرأناه ما حاله؟ ها، قد قال المصنف: وفي حديث المرسل، والمرسل من قسم الضعيف، وهذا رواه ابن أبي الدنيا. قال: ولما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب. قالت فاطمة عليه السلام: وكرب أبتا؟ فقال لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم، لأن الدنيا إن جاء فيها نعيم فلا بد من نكبات مصائب، فنعيمها لا يدوم ولا يستمر، لا كرب على أبيك بعد اليوم. ولهذا يؤتى بأنعم بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، أبأس أهل الدنيا، أشدهم ضعفا وفقرا ومسكنة وحاجة وفاقة وجوعا وعطشا وعريا وقلة، أبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، يصبغ في الجنة صبغة واحدة فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ يقول: لا والله ما رأيت بؤس قط وما مر بي شدة قط من غمسة واحدة في الجنة، ينسى جميع البأساء الذي كان عليه في الدنيا إلى أن مات. لا كرب على أبيك بعد اليوم، وهذا في صحيح البخاري حديث أنس. قالوا في حديث خرجه ابن ماجه وأيضا عند أحمد الترمذي في الشمائل وغيرهم، أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: إنه قد حضر من أبيك ما ليس الله بتارك منه أحد الموفاة يوم القيامة. وهو حديث حسن من مجموع الطرق. لابد من الموفاة يوم القيامة، وهذا على كل نفس، كل عبد، على كل عبد من الإنس والجن. ولم يقبض صلى الله عليه وسلم حتى خير مرة أخرى بين الدنيا والآخرة، لأنه قد خير المرة الأولى كما في حديث من؟ حديث من؟ لا، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو أول حديث استفتح به المصنف هذا المجلس، أن رسول الله جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زارة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. وهذا أيضا كان في مرض موته، لكن كان لا يزال يخرج. نعم، فبكى أبو بكر وبكى وقال: يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال أنس أو أبو سعيد، قال أبو سعيد: عجبنا، يعني ليش يبكي أبو بكر؟ انظروا إلى هذا الشيخ، يخبر رسول الله عن عبد خيره الله بين أن يؤتى من زاد الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، ويقول فديناك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد المخير، حتى خير مرة أخرى بين الدنيا والآخرة. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة، ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت، ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. فقلت: الآن لا يختارنا، وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح، فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها. وهذا متفق عليه. وفي رواية أنه قال: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، وكان هذا آخر ما قال، وهذا أيضا متفق عليه. وفي رواية أنه أصابه بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت: فظننت أنه خير. وهذا أيضا متفق عليه. قال: وهذه الروايات مخرجة في صحيح البخاري وغيره، هو متفق في الصحيحين. طيب، إن شاء الله ما بقي في درس القادم إلى هنا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.